بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد الطريقة في سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأييد بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
العقيدة وهذا المشرف.
نعم. أما الشبهة الأولى فهي كأخرياتها وكأخواتها شنشنة نعرفها من أخرها. الذي يقول أن العقيدة يمكن تلقيها في دقائق، نسأل هذا القائل: ما هي هذه العقيدة التي يمكن أن يتلقاها المسلم في دقائق؟ هل يعني هو أن يتلقى العقيدة مجملا في دقائق أم تفصيليا في دقائق؟ يقال مجملا نحن نقول يمكن هذا إجمالا، كما هو في حديث الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. أما إن قال أيضا يمكن تلقي العقيدة تفصيليا في دقائق، فنحن سنقول له: أولا، هل تعني العرب أم تعني العجم؟ فمن قوله آمن العرب، أليس كذلك؟ أنت شاعر بعض المشكلة، أنصب حالك يعني مدافعا عنهم أو معبرا عن شبهاتهم. فسنقول له: إن كنت تقصد العرب فقط فهذه أول خطيئة، لأنك تعلم أن الإسلام لم يرسل إلى العرب خاصة، وإنما أرسل إلى الناس كافة. ثم نقول ثانيا: هل تعني العرب الأقحاح الذين يفهمون اللغة العربية لغة القرآن الكريم دون أن يتعلموا؟ فإن قال نعم، نقول أيضا جهلت، لأن العرب دخلتهم العجمة وأصبح من يعيش في عقر البلاد العربية لا يستطيع أن يفهم القرآن وهو نزل بلغة العرب إلا بدراسة مقدمات لغوية وعلوم يسمونها اصطلاحا بعلوم الآلة ونحو ذلك. حينئذ نتوصل إلى القول بأن هذا العالم الذي يريد أن يعلم الناس العقيدة التي جاءت في الكتاب والسنة، هل هو يعيش في جو يشبه الجو الأول السلفي الأول الذي يمثل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، أم هو يعيش في أجواء من التفرق الفكري والتفسق الأخلاقي والسلوكي؟ أظن أيضا سيكون جوابه إن شاء الله على الحق أن يقول: لا، هو يعيش الآن في جو يختلف كل اختلاف عن الجو السابق. إذن هذا الذي يقول أنه يمكن فهم العقيدة على الوجه التفصيلي الذي جاء في الكتاب والسنة في دقائق، فإنما هو يعيش في خيال. ثم نحن نجعله تحت أمر واقع: أعطني لشوف العقيدة في دقائق. فابني أنا رجل بدوي جاي من الصحراء أريد أن أتعلم العقيدة الإسلامية، ما فيها؟
هو يربط، قال هذا القول يربط بين العقيدة وبين ما تصح به العقيدة، فيقول أن الإنسان حين يطالب بالإسلام إنما يؤمر بمعرفة الله عز وجل معرفة عامة، وبأن يشهد أن لا إله إلا الله، وليؤمن بما قال عرف به النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، أو كما قال النبي.
هذا العود إلى كلام السابق إجمالا.
نعم.
طيب، لكن هو لا يؤمن معنا بأنه يجب بعد ذلك أن يتعلم الإسلام تفصيليا، على اعتبار أن العلم ينقسم إلى قسمين، علم عيني وعلم كفائي. وهذا معظم أحد ينكره. الآن هو يتكلم عن الرجل، انظر الآن ضلال هؤلاء الناس اللي يعيشوا في الأحلام، يتصوروا أولا أن مجتمعنا هو المجتمع الرسول عليه السلام، ثانيا بتطور كل مسلم مسلم ابن مسلم ابن مسلم الله أعلم وين ينتهي، بتطور أنه اليوم أسلم. يا أخي في فرق بين اللي دخل في الإسلام حديثا وبين اللي عايش في مجتمع إسلامي، فهذا يختلف عن الأول تماما. رجل كافر يريد أن يسلم، كما يقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله من رسول الله، صار مسلم بشهادة الحديث صحيح، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ولا يتعلم لا العقيدة بتفاصيلها ولا العبادة بتفاصيلها، ما من وصل الجهل إلى الاعتراف بمثل هذا الإسلام المجمل. لابد أن يقول لا يجب عليه فيما بعد أن مثلا يتعلم كيفية الطهارة، كيفية الصلاة، كيفية الصيام مثلا إذا جاء شهر رمضان إلى آخره. هذه التفاصيل لابد أن يتعلمها ليتم إسلامه. ترى الإيمان أليس كذلك؟ هذا الإيمان المجمل الذي نقلته عنهم أليس هو وبكتبه وبرسله إجمالا؟ ترى إذا جاء التفصيل ماذا يقولون عنه؟ يجب الإيمان إذا جاءه التفصيل يجب الإيمان به أم لا؟
يجب الإيمان به.
نعم
يجب الإيمان به إذا جاءه التفصيل.
أو هكذا يعني هل يتصور أنهم يقولون لا؟
هم لا يقولون لا مثل ما ذكرتم يا شيخ، لكنهم وقعوا في الجزء الذي ذكرته، أنهم وقعوا في الجهل المطبق، حيث أنهم
هذا هو. لذلك فنحن يجب أن نكون وهم أن يكونوا معنا في الواقع. واقعنا الآن والحقيقة هذا بيبيع أن نحن دعوتنا ليست في السفر. الناس اليوم يفهمون أنه ممكن الإنسان يعرف الإسلام كله في جلسة واحدة، لأنهم يجيبون لك المثال الأعرابي، هل علي غيرهم؟ قال لا إلا أن تطلع. لكن أخي هناك إسلام لسه ما كمل، جاء من بباوي يريد أن يسلم، لكن لسه الإسلام ينزل بأحكامه بجهاده بكذا وكذا إلى. فنحن الآن لا يجب علينا بل لا يجوز لنا أن نرجع خاخرا. نحن نريد أن نتكلم هذا الإسلام جملة وتفصيلا. فإذا ما وقع المسلم في مثل هذا الجو المختلف فيه أشد الاختلاف، وكما ذكرنا آنفا مع الدكتور 73 فرقة لا ينجو منها إلا فرقة واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. نحن الآن ألسنا يجب علينا وعليهم هؤلاء السائلين الشاكين المرتابين، أليس من الواجب عليهم أن يحرصوا أن يكونوا من الفرقة الناجية؟ لا شك أنه سيكون جوابهم نعم. يا أخي أنت لست الآن في زمن الرسول تجي تجلس مع الرسول وتسمع الحكم منه مباشرة، بينك وبين الرسول 14 قرنا، وفي أمامك في طريقك عثرات وعثرات، حيجيك حديث بل حتى يجيك آية لو كنت بين يدي رسول يكفيك المؤنة إلى أشكل عليك معناها مثل ما وقع بالنسبة لبعض الصحابة حينما أشكل عليهم آية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم تذكرون الآية والحديث قالوا إذن أينا ليس ذاك الرجل الذي ظلم نفسه قال ليس ذاك ألم تقرأ قال الله تبارك وتعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فأزاد الرسول عليه السلام هذه الشبهة من أذانه فأنت أي المسلم في القرن الرابع عشر في أول الخامس عشر لست في صحبة الرسول حتى إذا أشكل عليك يجي يعطيك الجواب وتسلم تسليما أمامك المسافات الطويلة بدك تعرف هذا الحديث صحيح ولا مو صحيح بدك تعرف هذا الحكم هل أخذ من الكتاب أم من السنة أم الإجماع اللي بيصير فيه خلاف تارة في تصحيحه وفي تضعيفه أم من القياس ثم هذا القياس هل هو قياس جدي أم هو قياس خفي الآن وضعنا غير ذات الوضع يا مساكين وهم جهدهم بهذا العلم بيستسهل الأمر وإذا ممكن عقيدة واحد يتعلمها في دقائق معدودة ولذلك نحن الحقيقة يجب أن نمضي قدما في طريقنا الشاق الطويل المديد وأنا أقول في بعض الكلمات لما أذكر قوله عليه السلام حينما كان جالسا بين أصحابه فتلا قوله تعالى وخط على الأرض خطا مستقيما وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله جاء الحديث مصورا في بعض كتب الحديث لأن الخط المستقيم طويل والخطوط التي حوله خطوط قصيرة أنا أفهم من هذا الحديث غير ما نطق به الرسول أكثر مما نطق به الرسول أي أفهم من الشيء الذي نطق به الرسول زائد ما أشار إليه الرسول بهذا الرسم الرائع البديع الخط المستقيم هو الصراط والخطوط القصيرة هي التي على رأس على كل خط منها شيطان يدعو الناس إليه هذا الشيطان وأنا سمعت هذا بأذني هاتين أذني هاتين من بعض من يزعمون أنهم يدعون الإسلام ويريدون أن يقيموا دولة الإسلام على طريقة القفز إلى رأس الإهرام بخط الوحدة يقولوا والله أنتم دعوتكم الحقيقة صحيحة لكن يا أخي شوف طريق طويل شاق أنت بدنا نصل لإقامة الدولة المسلمة والمجتمع الإسلامي أنا بقول الرسول رسم هذا الخط رد على هؤلاء بقول لهم شوفوا هذا الخط الطويل حفة بالمكاره شوفوا هذه الخطوط القصيرة حفة الشهوات فهم يريدون أن يصلوا بالطرق القصيرة هذه ولن يصلوا أبدا وتجربة هذا العصر من طوائف من الجماعة الإسلامية أكبر دليل على أن على رأس كل شيطان عمليا يدعو الناس إليه فيخرجون عن الخط المستقيم ونحن علينا أن نبقى في هذا الخط المستقيم ولا يضيرنا ولا يهمنا أن الناس يقولوا هذا خط طويل وشاق وإلى آخره وبهذه المناسبة يعجبني كلام ذلك الشاعر العربي الجاهلي وأتمنى أن يكون في المسلمين من يكون تفكيرا في الإسلام كتفكيره في جاهليته هو ذلك هو القائس الذي قال بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقين بقيصر فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا شو علينا نحن إذا استمرنا نمشي في الصراط المستقيم وما وصلنا لإقامة الدولة المسلمة هاي العالم الإسلامي صار له قرون يتخبط في البعد عن الكتاب والسنة. فإذا نحن أخذنا الصراط المستقيم ومشينا خطوات خليجة ولنصل، مش مهم أن نصل، المهم أن نمشي في الخط المستقيم. ذلك الجاهلي فهم الحقيقة الواقعية لمين، وإن كان هدفه إيش؟ هدف الدنيا، هدف الملك، لكن يقول نحاول ملكا أو نموت فنعذر. ونحن هكذا مع ربنا تبارك وتعالى نحاول أن نعيد الحياة الإسلامية وأن نقيم الدولة المسلمة بعد محاولة إعادة الحياة الإسلامية. فإن وصلنا فبها، وإن لم نصل فلسنا مكلفين، لأن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. كل ما نحن مكلفين أن نمشي سويا على صراط مستقيم. لذلك هذه الأسئلة، هذه الشبهات في الواقع هي جاية بسبب انحرافهم عن الخط المستقيم إلى خط من هذه الخطوط القصيرة التي تخرج بأصحابها عن الخط المستقيم. وأهلين الدكتور، أخذنا نلاحق الشيء. طيب يا سيدي، هذا الجواب عن هذا السؤال الحقيقة، يعني مثل ما قلت أنت، يعني إجابة هيك الإجمالية يكفي، إلا إذا كان هناك شيء يستحق أيضا الخوض في الجواب عنه. في شيء آخر يعني؟
المسألة في الحقيقة هي بيشوفها أيضا تحتاج إلى ذكر، لأن يعني يعاني منها أيضا السلفيون، ليس عندهم شائبة، يعني شائبة عنف أو هذا النوع يعني، لكنهم يتصورون العقيدة تصور يعني مرتبط مع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب الإسلام ابن تيمية كالتدمرية وغيرها والردود على الجهمية والمعتزلة والشاعرة، يتصورون أن دراسة العقيدة هي دراسة هذه الكتب فقط.
لا مو
هم يعزفون عن دراستها ويعكفون على دراسة كتب أخرى قد تكون يعني تؤدي بهم مع الاستمرار إلى حصول أخطاء منهجية يعني في الحقيقة.
هو على كل حال يعني نحن نريد من أخواننا أنه ما يتصوروا أن كل فرد منهم يمكن أن يصير عالما، فهو عليه إذا شعر بأنه يجد في نفسه استعدادا للمضي قدما في طلب العلم، فنحن ننصحه حقيقة بأن يقرأ كتب العلماء الذين عرفوا بسلامة منهجهم عن انحراف يمينا ويسارا والتأثر بعلم الكلام. وإذا كانوا لا يشعرون بأنفسهم شيئا من ذلك، عليهم أن يأخذوا العلم سواء كان عقيدة أو كان عبادة، من أقرب طريق، سواء من علم علماء الأحياء إذا كان لهم وصول إليهم، أو من الكتب التي ألفت بطريقة موجزة لا تدخل معهم في المجادلات الطويلة مع الفرق المخالفة، لأن الخوض في هذه المسائل قد تضر لمن لا استعداد عنده، لأن المناقشة المخالفين كثيرا ما تؤدي بالمناقش نفسه أحيانا أن ينحرف بعض الشيء في ولو في مسألة واحدة عن الخط الذي ينبغي أن أسلكه مستقيما. طيب وين أبو ليلى؟ صار الساعة 11 إلى ثلث.
صحيح.
أرفع صوتك خليني أسمعه يا إخوان.
ما تسمعش. إذنك. قول رفع السلام. لا تزال طائفة الأمة. قائمين في رقم قائمين على الحق.
نعم.
في رقم ظاهرين على غيرهم وفي رقم قاهرين لغيرهم. إن قال أحد هؤلاء الآن نحن لسنا ظاهرين على غيرنا ولسنا قاهرين لغيرنا ولسنا قائمين على غيرنا وتصدق إلى قيام الساعة.
الحمد لله.
القضية بارك الله فيك نسبية. الرواية التي ذكرها الشيخ علي هنا هي قصة من تماما. يقاتلون لا نقاتل فعلا، أي ما بدها مناقشة إطلاقا، لكن ذلك لا يعني أنهم ليسوا على الحق إلا من هذا الجانب، إلا من هذا الجانب. وإذا وقفنا الآن لنظر في أنهم ليسوا على الحق من هذا الجانب، يجب أن نتأمل هل أن تصير الطائفة المنصورة والتي هي على الحق إلى أن تقوم الساعة في ظرف مثل هذا الظرف تكون مقاتلة، يعني فعلا تحمل السلاح وتقاتل الأعداء سواء كانوا في الداخل أو كانوا في الخارج، هل هذا يمكن تحقيقه ما بين عشية وضحاها؟ طبعا الجواب عند كل العقلاء سيكون لا. إذن إن الأمر كذلك فنحن نتصور أن هذه الطائفة إما أنها تلاحظ تقصيرها من هذا الجانب أو تعترف بأنها غير مقصرة لأنها تأخذ بالسبب الذي يمكن أن يوصلها إلى أن يتحقق هذا الوصف فيها. حينئذ إن كانت هكذا هل تخرج عن كونها الطائفة المنصورة؟ يعني إما أن تأخذ بأسباب أن تصبح مقاتلة وإما أن لا تأخذ. فإن أخذت، وعليكم السلام ورحمة الله، فإن أخذت فما عليها من مؤاخذة إطلاقا، لأنها كما قلنا آنفا هي تمشي في هذا الطريق. وإن لم تأخذ فهي بلا شك مقصة من هذه الزاوية. فالآن المسلمون كما تعرفون تشاهدون، إذا كنا نحن نعتقد أن هذا الطريق الذي نحن نمشي فيه من حيث أولا ما نسميه نحن بكلمتين تصفية ثم تربية، هل يمكن أن يتحقق هذا الوصف في الطائفة المنصورة بدون هذا الطريق؟ إما أن نقول يمكن ومع ذلك نحن لا نفعل فلسنا بالطائفة المنصورة، وإما أن نقول لا يمكن إلا أن نبدأ منها هنا، فحينئذ من الواضح جدا أننا لسنا مكلفين الآن على اعتبار أننا الطائفة المنصورة أن نحمل السلاح ونحن لا ندري كيف نستعمل السلاح، بل لا ندري أن نصنع السلاح، بل لا ندري من أين نأتي بالسلاح. لا يقول أحد أنه علينا أن نفعل هذا ما دام المقدمات التي ينبغي أن توصلنا إلى هذه المرحلة الأخيرة التي هي الصفة المثلى بالنسبة للطائف المنصورة، ما دام ما نستطيع أن نصل إليها خمزا وإنما على طريقة سنة الله عز وجل في خلقه، فلا يغيرنا حينئذ أن هذه الصفة صفة مقاتلة المسلمين لمن يعاديهم غير متجدية الآن. إذا تركنا هذا الجانب بعد هذا البيان نقول قائمة، هنا القيام ممكن تصيره بالحجة، ونحن لا نشك بأن هذا والحمد لله قائم وبخاصة في العصر الحاضر، لأن الناس قد بدأوا يفيئون ويعودون إلى رشدهم إلى دعوة الحق، دعوة الكتاب والسنة، بعد أن كانوا من قبل يصدون عنها صدودا. فأنا أعتقد أن حديث الطائفة المنصورة لا إشكال فيها، وأن الوصف الذي جاء فيه ينطبق على أهل السنة والجماعة حقا إلا صفة المقاتلة.
حتى القهر غيره.
أي نعم، هذا يطلعه يطلع المقاتلة حينئذ نقهرهم.
لما يمكن أن نتصور قهر بلا مقاتلة التزاما بشريعة الله عز وجل، وهم لا يريدون ذلك، ألا يقهرهم هذا؟
لكن هل هذه المقاتلة ممكن؟
ليست مقاتلة،
مش مقاتلة.
هذا الحديث قال قاهري
قاهرين وظاهرين، لكن المقاتلة المشكلة المقاتلة، المقاتلة أنا أعقل إيه هو إيه، لكن هذا مش متعقل الآن. أما القهر والغلبة بالحجة والبيان والرهاد هذا موجود الحمد لله. خير يا أبو ليلى، بدنا نصلي ونمشي.
الله
يشفيك. أجل. يشوف الشيخ هذا السؤال أخوانا لو ما بقى في وقت، لأنه نصف الليل.
يا شيخ بارك الله فيك، الحديث اللي في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه أن شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، فالآن في الغرف الآن المغلقة المعدة لذلك، هل الحكم هو كذلك كما دل عليه ظاهر الحديث؟ يعني الآن الأماكن هذه المغلقة، لأن النساء في معدل عن الرجال. المعلوم أن لما تكلموا في شرح الحديث ذكروا أن العلة في كون يعني شر صفوف النساء أولها لأنهم أقرب إلى الرجال، كما يعني ذكر في ذكر النووي أو كذا.
نعم.
فمعلم هل يعني ظاهر الحديث هو كذلك في هذه الأماكن المغلقة الآن؟
أنا في اعتقادي لا أستطيع أن أجيب عن السؤال، لأنني أظن أن السائل يعترف بشرعية هذا الإغلاق، وأنا لا أرى ذلك، لأن هذه بدعة. غلق النساء وحبسهن في المساجد خاصة الوسيعة بسبب فساد المجتمع، حبسهم في غرفة بحيث تخفى عليهم حركات الإمام، وبحيث أنهن يتعرضن في بعض الأحيان للإخلال بالصلاة إلى درجة بطلان. وفي اعتقادي غلق النساء في حجرات خاصة بهن في المساجد هو تماما كقطع الصف بالمنبر الطويل، كل ذلك أمر حادث، ويجب أن نرجع إلى ما كان عليه السلف الأول. هذا المحرش بحث أمس صحيح؟ نعم. كان الأخ موجود؟ ما أظن، ما أظن كان موجود. قيل أن نساء اليوم غير نساء أمس، وطبعا هذا مشاهد، ومغزى هذا القيل أنه ينبغي أن نحبس النساء في هذه الغرف حتى ما يطلع الرجال على شيء من عوراتهن. فكان جوابي مطولا بعض الشيء والوقت ضيق، فقلت في بحث طويل أنه ليس هذا من المصالح المرسلة المشروعة أن تحبس النساء في هذه الغرف، لأن سبب الحبس هو إخلال المجتمع الإسلامي وفيه النساء بالقيام بالواجبات الشرعية. فلو أن نساء يدخلن الى المساجد متجلبات بالجلباب الشرعي لم يلقى في ذهن الذين يبنون هذه الغرف ان يحبسوا النساء فيها، لكن لما يرون بالمشاهدة مع الأسف أن بعض النساء يدخلوا فللابس جاكيت أو بانتو أو يقولون اليوم جلباب وليس بالجلباب إلى نصف الساخين، وربما لابس جوارب لحمية شفافة وإلى آخره، فلحجب أنظار الرجال أن يقع في رؤية هذه العورات. إذا نحن نحجب النساء في المسجد، النساء يدخلن إلى المساجد متجلبات بالجلباب الشرعي لم يلقى في ذهن الذين يبنون هذه الغرف أن يحبسوا النساء فيها، لكن لما يرون بالمشاهدة مع الأسف أن بعض النساء يدخلوا فللابس جاكيت أو بانتو أو يقولون اليوم جلباب وليس بالجلباب إلى نصف الساقين، وربما لابس جوارب لحمية شفافة وإلى آخره، فلحجب أنظار الرجال أن يقع في رؤية هذه العورات. إذا نحن نحجب النساء في المسجد عن الرجال، نقول له لا، علينا نحن أن نعود إلى تطبيق الإسلام ونعود بالمجتمع الإسلامي كلا لا يتجزأ إلى ما كان عليه الأمر في العهد الأول. نحن نحارب المجتمع اليوم، نريد أن يعود المسلمون بعلمائهم وطلابهم وعامتهم إلى ما كان عليه السلف، لا مذهبية، لكن قال الله قال رسول الله لا مانع من الاختلاف كما كان الأمر الأول، لا إلى المذهبية الضيقة. نريد أيضا أن نعود بالمجتمعات الخاصة والعامة إلى ما كان عليه السلف كالمساجد، لا نريد فيها المنابر الطويلة، لا نريد فيها المنابر التي تمثل الحيل الشرعية. انتبهوا أن المنابر القديمة تقطع الصفوف، فطلعوا منها في منابر يدخل من المحراب ويصعد على الناس من فوق في شرفة، ليش الدورة التي كلها كل درجات وكفى الله المؤمن القتال خير هدى هدى محمد، كم يكلف من الدراهم والدنانير حتى يصعد هذا الخطيب على هذه الشرفة بزعم ما نريد نقطع الصف؟ حسن هذا الزعم، هذا واجب، لكن يمكن بدون هذه الكلفة أن نتخذ من برج ثلاث درجات وانتهت مسألة. كذلك لا نريد هذه الزخارف، أخيرا لا نريد هذه غرف النساء، نريد النساء مثل الرجال اللي كانوا قبل، النساء يدخلن محتجبات ورجال يتقدمن الصفوف، وحينئذ يرد الحديث السابق خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لا نريد أن نعكس دلالة الحديث بسبب ما ترى من الانحراف في بنيان هذه الغرف في المساجد. الدنيا أخي قبل ما ندخل خارج الوقت.
هذا يا شيخ وهي قضية مفهوم التدليس عند المتقدمين، يعني هل مفهوم التجليد عند المتقدمين هو نفسه الآن اللي قائم في أذهان مثلا أهل العلم أو حتى يعني أهل العلم مثل حافظ بن حجر ومن قبله ومن بعده ومساء ونفس المثل، يعني مثلا لما أعمى شروق حلة أو رمية بالتجليد هو في الصحيحين في أحاديث شهيرة فيها يعني عن عنة الأعمى أو عن عنة قتادة أو كذا. فأنا ذكرت كل الشيخ من قضية يعني ما أريد يعني أن أفصل الرأي فيها، إنه لما لا يعلم حديث الصحيحين يلاحظ فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول ما ذكر الزهري رحمه الله عليه في آخر ترجمة الأعمش من الميزان، أنه ما أكثر أو شيوخ أن روايته عن شيوخه المكثر عنهم هذه محمولة على السماء لأنه خصيصا بهم يعني
ملازم لهم
وملازم لهم. والشيء الثاني رواية المتثبتين عن الأعمش مثلا كسفيان والشعبة ومثل هؤلاء. والأمر الثالث أن هذا هو البخاري.
يعني
البخاري هل هو كابن ماجه مثلا أو كفلان إلا ممن هم دونه تثبت المنهجية وكذا. فطرح إشكال قال طيب مسلم مثلا رواية ابن الزبير عن جابر ليش احنا ما بنعامل رواية ابن الزبير عن جابر زي ما بنعامل مرويات الأعمش في صحيح البخاري؟
ما
فأنا ذكرت لنا شيء يا شيخنا وهو الشيء اللي أنت ذكرته في مقدمة قصة مسلم وهو الشيء الواقع يعني عظيم جدا إنه ما أدرانا إنه مسلم ثبت عنده تدليس تدليس أبي الزبير. فإحنا لما بننتقده ما بننتقده في شرطه
تمام
عرفتنا ننتقده بشيء خارج عن هذا وبعيد عن هذا. فيعني هل يرد هذا الجواب على ذلك؟
وارد تماما
هو هذا.
أي نعم
جزاك الله
خير. لكن انا عم اتساءل انه ما حصيلة الإرادة اللي عم يرده هو او هذا التساؤل انه يا ترى نظرة المتقدمين للتدليس كنظرة الحفاظ المتأخرين ما هو الهدف من هذا التساؤل؟ هل هو عدم اعلان اي حديث بالتدليس ولا العكس وهو إعداد أي حديث بالتدليس ولو كان في الصحيح؟ ما هو الهدف؟
هدف شيخنا الأول لكن مش بهالوسع يعني
إذا بدي أرجع
جواب يعني دقيق جدا برضه
صحيح.
نعم صحيح الله قضايا العلم المصطلح يعني والنقد دقيقة جدا سبحان الله العظيم. الله أكبر الله. هذا الأخ يعني في خير يعني يظهر لي سبحان الله كأنه يعني أشعر أنه يصدر من الصحيحين يعني ذهنيته طيب ما شاء الله حادة.
أي والله
نعم. وفضل عن في أخ شيخنا في الرياض هو تلميذ عبد الله الدويش هذا طبعا في أخ في الرياض تلميذ خصيص به أكثر وهذا تلميذ هذا الأخ في الرياض وهو اسمه عبد الله السعد نحن تقولي برضو عنه أشياء عجيبة جدا لما رفع الرياض تقول يعني كيف يعني حافظك برضو سيأخذ الأثمين في التحليل والنقد لكن عنده القضية اللي أشرت لها قبل قليل وهي للأسف يعني غامضة جدا قضية إنه الفرق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين. أنا بشرت للأخ عبد الله مبارح قلت له حقيقة هذه المسألة اللي بدنا نقولها ونستحبابها هذا بصير شورى المنهج بصير منهج شورى وكل واحد بصير يقول ايه هذا على المتقدمين وعلى المتاخرين. ابو زرعه تطلع علمي لان كهذا وغاز وقال هو الهام ومحاكم وغيره. فاحنا اولئك ما نتركهم على انفسنا حتى على ولا على ابن حجر ولا على من قبله ومن بعده. هذا اولا. ثانيا هؤلاء لما كانوا يلقوا يطرحوا اشيائهم او يعلوا بالروايات وبالاسانيد كانوا يعلوا بخصوص اسناد واحد امامهم وفريق وحده فلذلك لما يقولوا هذا حديث باطل الله عطله. هل يتصور انه مقصود يعني انه ما يغفل عن النبي ولكن اقل لهم من هذا الفريق وبهذا الموطن؟ لذلك خالد طيب قال طيب قبل ما نجيب طبعا هذا الكلام قال انا بشوف انه احيانا الشيخ ناصر في صحيح الترمذي مثلا الإمام الترمذي يقول والصحيح مرسل. الشيخ ناصر يقول صحيح مرسل هذا النظر إلى الإسناد نفسه إلى هذه الطريق لكن الشيخ ينظر إلى الشواهد ينظر إلى المتابعات أحيانا لأنه قد تكون متابعة مش إلا في الطريق متابعة من طريق آخر متابعة كاملة أو كذا رجل يعني اقتنع كأنه سبحان الله
اقتنع.
برضو من الأمثلة يعني على هذا همام شيخنا هنا همام عنده قضية في المنهج المتقدمين والمتأخرين هذه كثيرة بركز عليها. وإيش بيزيد يعني الصين بالله كما يقال بأنه يقول لابد من دراسة الراوي دراسة اقتصادية وسياسية واجتماعية ومعرفة صورته بتلاميذه وصورته مش عارف إيش وكذا.
أنا أبدأ في العمل
أحسن العمل بالسماء
بدأ مثل اللي وضعوا شروط الاجتهاد.
الله أكبر.
يعني هو خيالا إلى درجة أن بعض الأئمة يمكن ما تتحقق فيه.
الله أكبر. ما
فهمت
يعني صحيح. سبحان الله
لطيف خلق الله عز وجل.
سبحان الله
انه هاي المي موجودة هنا وموجودة تبطشت احيانا.
نعم.
وكثيرا ما نرى العصافير تلتف او الماء تشبع. تيجي بعض العصافير ما يهنأ لها ان تشرب الا من الماسورة الناعمة اللي عم تنقص.
لا اله الا الله.
كأنها تميز بفطرتها ان هذا الماء اضبط اصفى. شايف الماسورة دي
هي نازلة يعني بالقوة
بيجي بوقف هيك وقفة وبحط منقاره في الكوهة تبع الماسورة.
لا اله الا الله.
وبيقطع الماء هذا. لذلك بيهمني احيانا اشوف الماسورة فبالتالي اولا بريد ارجع عشان صب على الجر اللي ساحتي وثانيا حتى يتمكن العصفور من الوقوف في الخضيب هذا ثم يضع في المنقار.
لا اله
ويشرب.
جزء على الحديث مسلم تبع ابن عمار الشهيد في بيت اخونا السوري هناك. من العجيب شيخنا ان في هذا الجزء اربعة احاديث ليست من النسخ التي بين ايدينا الخمسة او ثلاثة. ليست من النسخ التي بين ايدينا لصحيح مسلم. اي نعم. ووجدت فيه لذلك شيخنا في السلسلة الصحيحة الجزء الثاني اظن عن حديث ولم يشتني الى عواده. انت شيخنا كاتب بحث طويل جدا في العلل وهو دقيق جدا. قضية يشبه حديث فلان ويشبه حديث فلان نقلا ومرحكة لابن رجب في شرح العلل.
ايوه.
اورد هذا الحديث واجاه لمسلم. فانت كيف نوهمته هو يعزوه طبعا هو يعزوه لمسلم طبعا لابن عمار. يقول وقال ابن عمار.
صحيح.
مصرح طبعا.
صحيح.
اي نعم. وبرضه الحافظ ابن حجر شيخنا في النكة عند هذا السند نفسه نكة الضيوع طبعا عند هذا السند نفسه أثر بكلام ابن عمار الشهيد وكلام البيهقي أنه قال وعزاه بعض الحصاد إلى مسلم والإمام السيوطي في الآلة المصنوعة شيخنا برضه يقول ولعله في إحدى نسخ صحيح مسلم التي ليس بين أيدينا. طبعا هذا الذي يظهر شيخنا مش لعله يقينا أنه يقول وجدت فيه.
أي نعم. يعني يخبر عن
ما راه هو
عن دراسة خاصة يعني مش نقل عن غيره.
اي نعم هذا هو. انا دائما بقول لاخواننا شيخنا كلمة يعني عجيبة بقول لهم يعني نحن دائما نظن بوقت الشيخ انه يضيع في المسائل او في الاسئلة والاجوبة اللي غير بتستطيع يجاوبها ويطرحها ويناقشها. الشيخ يعني عالم متفنن لكن فنه الاوحد هو علم الحديث. فاقول الاثر بان الشيخ لما واحد يساله عن علم الحديث وبخاصه قضايا المصطلح والنقد ان هو يشعر بذهب يعني كانه يعني ايه سبحان الله.
لا شك ان هذا مغنى مكسب.
سبحان الله.
اي والله. الحمد لله اللي اقامنا في
الله. الحمد لله يا الله. الحمد لله هذا من فضل الله.
ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس.
اي والله الحمد لله.
وبكل ما جاء في التأذيب. ترجمة طويلة. وقال فلان وقال فلان وقال فلان. اقل ما يخرج من هذا النقل لمن لا يعرف الألباني واسلوبه شو هذا الشيخ الألباني بيجيب حديث فيه في أسانيد الرواة متكلم فيهم بهالكلام هذا.
نعم نعم.
كأنه عم يجي شيء جديد كان خاطئا علينا وبتوسع عجيب وعجيب. مثال مثلا تعرف حديث حذيفة اللي بنحتاج نحن فيه على الصلاة.
نعم.
والمثال في الصلاة وشاهدوا لا إله إلا الله.
قدروا في الإسلام كما قلت في الشتاء.
أيوه تمام. هذا ضعفه.
ضعفه.
إيش؟ بإيش ضعفه؟ بأبو معاوية.
سبحان الله.
محمد بن خالد بن طريف. وخذ بقى قال في فلان كذا وقال في فلان كذا وكل الأقوال هاي ليس فيها ترجيح للرجل إلا لأنه كان مريئا. هون بقى رجل يعمل إمام مجتهد في رواية المبتدع
مطول.
طبعا هو لا يسعى إلا أن يعترف أن المسألة فيها خلاف. يقول فهو بيختار لأنه لا يحتاج برواية المبتدع إذا كان إيش روايته تؤيد بدعته، وهذا الحديث يؤيد الإرجاء. وين الإرجاء في الحديث؟ واضح انه ما في يعني ما يقوله هو يزعمه. هذول الجماعة ما اني علماء. بيجوز مثلا تفتحوا على علم الحديث وهجموا عليه هجمة
واحدة.
ما في قواعد في الحديث. لكن ما في عندنا علم في النواحي الفقهية والعقيدية. يعني هذا هو لما يقول هذا الحديث بأيد الإرجاء كان جنبيا وين سأيد الإرجاء في هذا الحديث. ولعلك تذكر انه ابو معاوية لم يتفرع بهذا الحديث.
فقد طردت الحاكم
قد توبي على ذلك. ما اذكر الان
وفي الحكم وفي المهد الشيخ الحديث اهم الطريقة.
نعم لكن في المصدرين موجود طريقة بن معاوية. لكن عندنا نحن ظن البوصيري ذكر عن مصدر مدري ابن منية او غيره والله ما اذكر انه رواه من طريق غير طريق بن معاوية.
جيد جدا. وما دندر حول هذه؟
ابدا
نحتجيبه
ابدا.
وابن عسولي شيخنا دعين له برضه الحديث بس بعلة أخرى إن لفظ الصلاة ما ورد في رواية الحاكم ورد في رواية ابن ماجه أو العكس ما أذكر الله بالتحديد. لكن هذا دليل ما ورد لفظ الصلاة فلا يحتج به على تفسير خلف الصلاة.
الله المستعان. هذا كله عنده مشايخنا متعلقين بالحديث ما عنده خلفية كما يقال. ما عنده العلم. اضطروا الآن أن يسايروا العصر صاروا ما يتكلموا فيما لا
صحيح. هذا الشيخنا المؤلف عندي كتاب لهم برضو كذا في تضعيف حديث استعينوا على إنجاح حوائجكم من شتماء والرد على العلامة الألباني في تصحيحه. طبعا زي ما اختصرت شيخنا الحديث كله أنت تتكلم عليه ثلاث صفحات هو عامل عليه 150 صفحة اللي كاتبه وفلان وفلان مش عارف شو وقيت شواهد على كذا يعني اشياء فعلا تطويل عجيب. لكن في مقدم له مين مقبل الشيخ مقبل مقدم له وقيمة الشيخ مقبل يعني عجبتني تقول يعني هذه رسالة طيبة في تعقب كذا وكذا وينبغي ان ننبه هنا انه نحن اذا رددنا على شيخ الحديث في هذا العصر الشيخ الالباني فلا يعني هذا انقاذ قدره ولا يعني كذا ولا يعني كذا بل بالعكس قاد من قوة منهج اهل السنة في ان يرد بعضهم على بعض بتحدي صدر وكذا وكذا. يعني كان الكلام جميل يلتقي مع الكلام الذي سجلته وانت عنه ايضا في شريط الشيخ عبد الرحمن شيخنا احنا لما نرد على بعض هذا من مسارس منهجنا ونعودنا انك احتمل مثل هذا. فكانت كلمة يعني طيبة حقيقة ولطيفة. قالوا مثل ما كيف يقول رأيهم في الشيخ ناصر وكيف كذا وكيف كذا لكن هذا يعني العلم والعلم أمانة ومش يعني كلام رجل في أدب يعني كثير كبير يعني الشيخ مقبل.
هو ذكر مثل هذا أيضا في الرسالة الأخرى أن فيها نقد حديث الزهد.
الزهد نعم عرفتها بدل الزهد في تضحيح حديثي الزهد
ايوه كمان ذكر نفس الكلام في المقدمة.
نعم
الله يجعلنا من يتعاون معه الخير.
في انه ناس من يستخرج سجل تجاري رخصة يعني على المصلحة التجارية فهذا الترخيص يسلمه لأجنبي يعني قد يعني
ويأخذ عليها
فيأخذ عليه مبلغ محدد ثابت يعني هل يجوز ذلك؟
لا يجوز لك أن تسميه أجنبيا فضلا عن أن تأخذ منه جزية. ايش رأيك؟
والله استوضحك.
من مصائب المسلمين اليوم أن الرابطة الإسلامية انفكت عنهم، هم ليسوا كما جاء في الحديث الصحيح كمثل الجسد الواحد، ليسوا كذلك، بالدليل هذه التقسيمات التي فرضتها الدول الاستعمارية ثم لم يقف هذا التقسيم عند تقسيم الحدود، بل وأيضا قسموا مع هذا التقسيم الحقوق، فجعلوا لبلد حقوقا ليس للبلد الآخر مثلها، وعلى ذلك فقس. وللدلالة على هذا التفاوت استعملوا كلمة الأجنبي، ولا يخفى على الجميع أن هذه الكلمة تشمل كل من دخل أرض دولة بغض النظر عن كونه مسلما أو كافرا، هو أجنبي. والمسلمون دائما يتفاخرون في محاضراتهم وفي دروسهم أن المسلم ليس وطنه فقط في الأرض التي ولد فيها أو عاش فيها، وإنما كل أرض الإسلام هي وطنه. هذا كلام شرعي صحيح، لكن ما واقعي، بل الواقع هو ضده تماما. فعلى هذا الواقع المخالف للشرع تأتي مثل تلك الأسئلة، أن مثلا السعودي له أن يعمل في بلده في دولته وله الحقوق كلها، أما نرجع نفس التعبير المسلم الأجنبي فليس له تلك الحقوق. لماذا؟ لأنهم يعاملون المسلمين كما يعاملون الكافرين، بينما الإسلام لا يفرق بين سعودي بين مصري بين إماراتي بين سوري بين أردني إلى آخره، كلهم لهم حق واحد، الأرض أرض الله والبلاد بلاد الله، فمن أحيا أرضا مواتا فهي له. أنت تعرف هذا الحديث، هل يجوز لسوري أن يحيي أرض مواتا في السعودية؟ لا يجوز، والعكس بالعكس لا يجوز. هذا من جملة الفصام العروة الوثقى التي كان من المفروض على المسلمين أن يكونوا متمسكين بها. لهذا نحن جوابنا لا يجوز مثل هذا البيع حق التصرف من هذا المواطن، يعطيه لواحد يسميه أجنبي ويأخذ عليه مالا، إلا في حال واحد كنا ولا نزال نقول إذا كان يترتب وراء ذلك مسؤولية مادية فمقابل هذا يجوز هذا الفعل، أما المتاجر فيها كما يفعلون هذا لا يجوز.
شيخنا قد تكون من نوع المسؤولية هذه أن هذا الرجل الذي استخرج الترخيص يكون مسؤول عن هذا الذي استوفده، يعني مثلا أن يخرجهم، يعني سفيره من البلد مسؤول إذا مرض أن يعالجه، إذا حصلت عليه مخالفات هو الذي يتحمل، يعني مقابل هذه يجوز أن يأخذ هذا المبلغ.
أي نعم، بس هل هذه شكلية أو عملية؟ في واحدة، وبعدين إن جازت بالنسبة للذي يأخذ فلا يجوز للدولة أن تقنن هذا القانون.
أما وقت قنن؟
ها؟
هو يعني مقنن الآن.
أنا عارف، قلت لك أجبت عن الأمرين. نعم.
طيب ما أدري، يعني بقى سؤالين.
تفضل.
في صورة، يعني في واحد من الأخوة صرح أمامنا صورة أخبرناها، هذا في معرفة علمي لكن ما اقتنع، يعني لو يعني تبسط له يعني الجواب.
تفضل.
هناك عندنا فئة من الجيش يعني يعطوهم قرض معين، يعني كان يكون 20,000 عليه ربا، الربا لا يتحمله المقترض إنما تتحمله الدولة عنه، سواء تحملته يعني ابتداء أنه ما يدفع ذاك الربا أو أنه دفعه ثم يعاد له، يعني صورتين، صورة أنه ما يدفع 20,000 ولا يدفع الزيادة، أو صورة أخرى أنه يدفع 20,000 مع الزيادة ثم الحكومة ترد له الزيادة.
يعني هو كيف يعني مخير بين إحدى صورتين ولا؟
أصلا أنا متصور صورة، هو الأخ الذي ذكر لي متصور صورة، يعني صورة أخرى، يعني صورة.
أما الواقع واحد،
هو الواقع كله قرض بربا، لكن الربا يعني تتحمل الحكومة.
كيف تتحمل الحكومة؟
يعني الحكومة تدفع عنه.
فاهم هذا، أنا فهمته، لكن عمليا كيف؟ يعني أنت الحكومة وأنا استقرض 20,000.
أيوة.
فأنت تفرض علي أن أدفع مقابل 105 جنيه، فلما أدفع لك 20 أدفع لك 20 زائد 105، هاي أنا وفيت رأس المال والربا للدولة، فالدولة كيف تعيد إلي الربا؟
لأن ليست الدولة التي تقرض،
ولا
طرف ثالث، بنوك خاصة.
فلنقل البنك كيف يعيد إلي الربا؟
البنك لا يعيد.
إذن يا أخي أنا سألتك الدولة، بس خلني مش الدولة، البنك. لما قلنا لك كيف البنك بيعيد، البنك ما بيعيد، مين كان يعيد؟
طيب ممكن يعني أضع الصورة هكذا باختصار،
وأنا هذا الذي أسأل.
طيب يعني هناك بنك يعني له رأس مال لا يتعلم، يعني ليس مسؤول عن الدولة، له يعني الدولة تتفق معه بأن يقرض فلان مبلغا اللي هو 20,000.
طيب
هذا الشخص هذا يرد 20,000 إلى البنك، وما يترتب عليه الربا تدفعه الحكومة.
هو ما يتحسن البنك شيخنا حتى يرده مرحبا.
في فرق.
نعم.
أي هذه صورة.
لا أولا.
هذه مفهومة الحين؟
لا ما ليش. أولا هل عبر بعبارة تخالف عبارة السابقة، فإذا كان كذلك يختلف الأمر.
هذه الصورة الثانية.
قبلي خلينا من الأولى.
الآن هو يرد 20,000 للبنك ولا يرد لها شيئا زائدا، مطلب أن يسترد هذا الشيء الزائد.
أيوه.
أقول لا. أيوة. إنما الشيء الزائد الذي هو الربا تدفعه الدولة لهذا البنك الذي هو الطرف الثاني.
هذه صورة. اسمح لي أقول هذه صورة أخرى بين الأفراد. إذا قلت أنا لك أعطي فلانا 20,000 ولك مقابل كل 1,000 كذا منحة، هل تنطبق هذه الصورة على تلك؟
نعم
تنطبق.
تنطبق مع تبيان شيء، يعني إن ذاك الشخص هو الذي طلب يعني القرض منك ابتداء، يعني مش منحة منك أنت أعطيته، هو طلب
من الحكومة يعني.
أيوة.
هنا في نقطة أن البنك متفق مع الدولة مشان يعطي الناس هو بيدفع الربا تبعه.
ها؟
لو هالزلمة ما بده يدفع الربا الحكومة رح تدفع عنه.
يبدو أن في شيء يعني عند الأستاذ
لا يسكت يعني طبعا بدنا نفكر، لأنه قضية حرام وحلال.
وشيخنا تعبيركم منحة هنا في هذه المثال الذي ذكرته يختلف عن صورة الربا الذي في أصل البحث؟
لا هو قد ننتهي إليها. نحن عم نفتح هذا
فقط يعني
كبحث.
نعم
ولا مجموعة تلاحظ شو اللي وقفني
هذا اللي أنا
بدي أشوف أنه هي منحة فعلا ولا هو احتيال على الربا.
أيوة ذاك الله
فهنا. نحن لو وقفنا عند هذه الصورة أنه الثلاثة أنا بقول زين أعطي فلان كذا ولك مني كذا، نفس المعاملة هي تجوز. الصورة اللي فرضناها ما بتخلي القضية عن معاملة ربوية، لأنه بتساعد الأغنياء على الإعراض عن القرض الحسن.